الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من ليس الصحيحين في مسند البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث 40 و100 قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن إبراهيم ابن صدران قال حدثنا سلم بن قتيبة وهو صدوق قال حدثنا هاشم ابن البريد عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. قال الشيخ هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله حدثنا عقبة ابن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة به. وهذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمة الله عليه بأنه حسن من أجل سلم ابن قتيبة فحديثه من قبيل الحسن. وحمد إبراهيم من الصدران مختلف فيه منهم من وثقه ومنهم من حكم على حديثه بالحسن لكنه متابع تابع عقبة ابن مكرم كما في رواية ابن ماجه وعقبة هذا من الثقات. فعلى كل الشيخ رحمة الله عليه حكم على الحديث بأنه من قبيل الحسن. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فحكم عليه بالضعف من أجل اختلاط بإسحاق السبيعي ومن أجل تدليسه وعنعنته. أما ما يتعلق باختلاط بإسحاق السبيعي فهناك من أهل العلم من أبى ذلك كالحافظ الذهبي رحمة الله عليه فإنه نفى عنه الاختلاط وأثبت له التغير بعد كبره بعد أن شاخ وكبر سنه. وهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من سلمه الله عز وجل فإن من كبر سنه يحصل له شيء من الخطأ والوهم. ومثل هذا لا يضر إلا ما نص حفاظ الحديث بأن ذلك الحديث من أغلاطه وأوهامه فهذا الذي يتقى من حديث المتغير. والتغير أهون من الاختلاط وأخف من الاختلاط. فالحافظ الذهبي يرى هذا أنه لم يختلط إنما حصل له شيء من التغير. وحديث أبي إسحاق في دواوين الإسلام ومرد علماء الحديث حديثه من أجل الاختلاط واحتج به البخاري ومسلم وغيرهما من ألف في الصحيح. وهكذا ما يتعلق بعنعنة أبي إسحاق فالجواب عنها أن أبا إسحاق من الحفاظ المكثرين ومن الأئمة المشاهير في الرواية. وتدليس مثل هؤلاء الأئمة يعتبر شيئا يسيرا لكثرة مروياتهم والاتساعهم في باب الرواية. ومثل هذا لا يضر. ولذا احتج بعنعنته البخاري ومسلم وكل من ألف في الصحيح. والشيخ رحمة الله عليه في هذا الكتاب الصحيح المسند ماشي على هذا فإنه لم يلتفت إلى اختلاط أبي إسحاق ولا إلى تدليسه. فالذي يظهر هو هذا أن أبا إسحاق إنما حصل له تغير ولم يختلط وأن عنعنة أبي إسحاق لا ترد مطلقا والأصل فيها القبول كما قبلها أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم وغير هؤلاء وجمهور علماء الحديث على قبولها إلا في الأحاديث التي نص العلماء على أنه دلس فيها فهذا الذي يتقى من حديثه. قال عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالآية في أثناء قراءته لقوله بعد الآيات، فيسر بالآيات ثم يجهر بآية من السورة التي أسر في أكثر آياتها. فهذا مما يشرع وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان العلماء اختلفوا في السبب الذي من أجله كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بآية أو ببعض الآيات في الصلاة السرية. فمنهم من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر لبيان مشروعية الجهر، وأن الجهر لا يحرم، ومنهم من ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهر من أجل التعليم حتى يتعلم الناس ويعرفوا قراءته فيأخذ سنته في صلاته. ومنهم من ذكر أن هذا كان يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام من غير قصد، أي عن طريق السهو بسبب التمعن في القراءة والتدبر فيحصل له الجهر من غير قصد، وهذا بعيد وخلاف الظاهر. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا من باب التعليم حتى يعلم الناس قراءته وينقل سنته في ذلك، وهذا الذي حصل. فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين نقلوا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية، فظهرت لنا هذه السنة ونقلت إلينا عن طريق الصحابة، وكان من أسباب ذلك هو هذا الأمر أنهم كانوا يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام الآية فيعرفون قراءته. وعلى وإذا قلنا أن هذا هو السبب، فهل لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك؟ فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك على معنى التعليم كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قصد تعليم الناس السنة في القراءة فجهر بآية فلا بأس بذلك، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذلك الصحابة الكرام من الخلفاء ومن غيرهم. وأخذ من هذا بعض العلماء على أن من جهر في موضع الإسرار فإنه لا يجب عليه سجود السهو، وهذا إذا كان سهوا. أما ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فالظاهر أنه كان من قبيل العمد، لكن يقال ما جاز تعمده فإنه لا سهو فيه. فالشيء الذي يجوز للمصلي أن يتعمده فإنه إذا سهى وفعله فليس في ذلك السجود سهو. وخالف في ذلك أبو حنيفة فذهب إلى سجود السهو، وذهب إلى ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى وهي الصحيحة أن ذلك لا يوجب سجود السهو. والجهر كما عرفنا في موضع الإسرار مما يشرع كما دل عليه هذا الحديث، وقد ذهب إلى مشروعية الإمام أحمد والإمام الشافعي. أما الإمام مالك فأجاز ذلك ما لم يطل، أي ما لم يطل الجهر، ولا شك أن ما ذكره هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يجهر بالشيء اليسير، وما كان يطيل فيجعل الصلاة السرية جهرية، فالجهر بجميع القراءة أو الإكثار من ذلك هو خلاف السنة، وإن كانت الصلاة لا تبطل بذلك، فإن الشيء الذي فإنه لو كان من مبطلات الصلاة لما جهر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. لكن يقال الجهل في موضع الإسرار خلاف السنة، وهكذا الإسرار في موضع الجهر خلاف السنة، ولا يجب على المصلي أن يسجد سجود السهو. قال عن البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، وفيه أن من قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر سورة لقمان والذاريات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في صلاة الظهر ويقرأ بثلاثين آية كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم حين حرزوا قراءته في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر فقدروا ذلك بثلاثين آية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الظهر. وهذا هو الأمر الغالب من هديه وسنته، وفي حديث أبي سعيد في مسلم أن كانت تقام الصلاة فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما زال في الركعة الأولى مما يطيلها. فهذه السنة الغالبة للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، وما جاء من التخفيف في بعض المواطن فلعله لأسباب دعت ذلك، فإنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أخف من هذا كالقراءة بأواسط المفصل، فهذا محمول على بعض الأوقات أنه كان يحصل منه ذلك لأمر يستدعي التخفيف، وقد يكون ذلك في السفر، فإن السفر من مواطن التخفيف، أو يكون لعارض من العوارض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في صلاته ويريد التطويل، فإذا سمع بكاء الصبي خفف من صلاته. قال كلنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. أما في هذا الحديث في ذكر الآية، وهكذا في حديث أبي قتادة في الصحيحين قال وكان يجهر بالآية أحيانا، يجهر بالآية أحيانا، فهذا الذي أستحضره، ما أستحضر غير هذا، ما تستحضرون شيئا مطلقا، لا أحيانا لسبب، نعم لسبب، فالظاهر النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لسبب كما عرفنا، وأن السبب في ذلك هو التعليم، فيعلمهم نعم سنة القراءة. لكن لو كان الشخص يأتي بأمر خلاف السنة وأراد أن يجهل ليعلمه. يستقيم هذا أو لا يستقيم؟ لا يستقيم. فنعم إذا كان يراعي السنة في قراءته ثم أراد أن يبين للناس ويعلمهم ما يقرأ من باب تعليم السنة، أما إذا كان يخالف السنة فهذا لا يستقيم. لو كان يقرأ بقصار المفصل في صلاة الظهر، يقرأ بالسورة الصغار ثم يجهر بآية يقول سنة، نعم هذه ما هي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل إن كان يراعي السنة وأراد بذلك التعليم وجهر في بعض الأوقات بآية فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. هنا ذكر أن الشيخ مبرح رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين في أربع مواضع. الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب القراءة في الظهر والعصر، والحديث وارد في شأن الظهر، غير أن الشيخ رحمة الله عليه يبوب لهذا الحديث ولغيره. وفي كتاب الصلاة في باب الجهر في صلاة الظهر بآية، نعم بآية أو آيتين، وفي كتاب التفسير في باب سورة لقمان باعتبار أن الحديث فيه ذكر لهذه السورة، وفي كتاب التفسير في باب سورة الذاريات أي بهذا الاعتبار أن الحديث فيه ذكر وإن لم يكن من قبيل التفسير، لكن ذكرت سورة لقمان وسورة الذاريات فأورد الشيخ رحمة الله عليه الحديث في كتاب التفسير من أجل هذا الذكر. إلى هنا والحمد لله.